وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. وخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. وخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد.
انتهى.
باقي أحسن لك. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإفرايني، ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
الله المستعان. هذا موضوع كبير وطويل وعريض، لكن هذا مقدمة كما تقدم، يعني تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء أو تقسيم إلى حقيقة ومجاز، كل هذا تمهيد للكلام في الأدلة، الأدلة التي أولها القرآن ثم السنة، وهي نصوص لفظية، نصوص كلامية من كلام، فيحتاج إلى معرفة هذه الأقسام. فالقرآن كلام فيه الأخبار وفيه الطلب، فيه الخبر وفيه الطلب، فلهذا ناسب أن يقدم بين يدي الكلام في الأدلة، يعني الكلام في دلالات، في أقسام الكلام ودلالات الألفاظ واستعمالات الألفاظ. وتقدم القول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وهذا موضوع آخر، وهو تقسيم الألفاظ أو الكلام إلى حقيقة ومجاز. والحقيقة قالوا استعمال اللفظ في ما وضع له، والمجاز استعماله في غير ما وضع له، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وذكر الشيخ أيضا تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية، وهذا أمر يعرف باستعمال الكلمة وتداول الكلمة. فنحن إذا نظرنا إلى كلمة دابة اسم فاعل، من جهة اللغة والاشتقاق دابة تصدق على كل ما يدب فيه دابة، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فالإنسان دابة؟ هل الإنسان دابة؟ بهذا الاعتبار، باعتبار الحقيقة اللغوية الأصلية. لكن إذا نظرنا للعرف، فإذا العرف يخص دابة بذوات الأربع، الدواب ركب الإنسان دابته، يعني البغل والحمار نحو ذلك، الدابة، فهذه حقيقة عرفية، إطلاق تخصيص أو استعمال الدابة في ذوات الأربع، هذه استعمال عرفي، تخصيص عرفي، فصار حقيقة عرفية. والحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية، أخص. كذلك الحقيقة الشرعية، وهذه الحقيقة يعني يمكن أن نسميها اصطلاح الدابة في اصطلاح أهل العرف، أو الحقيقة مثلا هذا الاسم في الشرع، فالصلاة في الشرع كذا، هي الحقيقة الشرعية. الزكاة، الصيام في اللغة العربية يشمل كل إمساك، خير صيام وخير غير صائم، إمساك عن الكلام صيام، هذا من جهة اللغة. لكن من جهة الشرع، حقيقة الصيام في الشرع معروفة، إمساك عن أشياء في وقت مخصوص بنية، هذا كتب عليكم الصيام، مقصود الحقيقة اللغوية، يعني كتب عليكم الإمساك، يعني أي إمساك، لا، كتب عليكم الصيام المعروف في عرف الشرع واصطلاح الشرع، في عرف الشرع وهو الإمساك عن المفطرات. فهذه حقيقة لغة شرعية، وتلك حقيقة عرفية، وقبلها حقيقة لغوية. غاية الأمر إن أهل العرف أو الشرع خص اللفظ ببعض أفراده، وقد يكون أضاف إليه بعض الأمور وبعض القيود ببعض أفراده في اللغة. فالمعنى اللغوي في الغالب أعم من المعنى العرفي أو الحقيقة العرفية أو الحقيقة اللغة الشرعية، أخص. وهذا ساري اقرأ في كل شيء تجدها يذكرون، يقول الحج لغة كذا، والحج في الشرع كذا، الصلاة في اللغة كذا وفي الشرع كذا. ثم تأتي الحقائق العرفية تختلف باختلاف الزمان والمكان. والقسم الثاني المجاز، والمجاز فسر بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومثل لها المثال المشهور للتقريب الأسد، يقول موضوع للحيوان المفترس، ويفيطلقه على الشجاع على مجاز. العلاقة بينهما هي المشابهة بالشجاعة، في الشجاعة والقوة الأسد، فيطلق الأسد على الرجل الشجاع، قالوا إنه مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. نعم، لعلاقة بينهما ولقرينة مانعة، أو مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. فإذا قلت رأيت أسدا، رأيت في المجلس أسدا، كلمة في المجلس قرينة لفظية، قرينة لفظية تمنع من إرادة. لكن لو قلت رأيت في الغابة أسدا، هذا نص في إرادة الحيوان المفترس، وهو يتبادر إلى الذهن. لو قلت رأيت أسدا، في الغالب أنه يسبق إلى الذهن الحيوان، فهو المتبادر من الإطلاق. لكن إذا جاءت القرينة رفعت يعني هذا المعنى المتبادر، وخصته بما تدل عليه هذه القرينة، رأيت في المجلس أسدا. ومثلها النار، النار هي حقيقة في ذلك المحرق، في هذا المخلوق الذي من صفته ومن طبعه الإحراق. النار معروف حقيقة، لكن يستعمل لفظ نار أحيانا كثيرا في أشياء، من تعبير الناس يقولون والله الشيء الفلاني نار، يعبرون به عن الغلاء، يعبرون عن الغلاء بأنه نار، في تجوز. وقد يعبر بالنار عن السبب، إنما يجرجر في بطنه نار، نار جهنم، هذا يعتبر نوع مجاز، لأن الذي يشرب فينا الفضة ويجرجر في بطنه الماء الآن، هذا الماء نار لأنه سبب والعياذ بالله إلى عذاب النار، أو الشرب من الحميم في نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كل شيء يؤلم في القلب مثلا يسميه مثلا العشق، وما يجده العاشق من معاناة والألم شديد، يعبرون عنها أو يسمونه نارا، كأنه يعني مثل النار المحرقة، كأن في داخله نار محرقة، هو مجاز علاقته يعني يمكن المشابهة في استعارة. في الأول السببية هو مجاز، وقال لكم الشيخ إن المجاز ينقسم إلى قسمين من وجه: إن كانت العلاقة بين المعنى الأول الأصلي والمعنى الثاني المشابهة فتسمى عندهم استعارة، وإن لم تكن العلاقة شيء آخر فهو مجاز مرسل، وإن كانت تجوز في الإسناد فهو مجاز عقلي مثل ما في المثال الأخير: أنبت المطر العشب. المنبت حقيقة هو الله، لكن المطر سبب، لكن أنبت. يقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم، إذا نزل السماء بأرض قوم، عبر بالسماء عن المطر والعلاقة المحلية، لأن السماء هو محل المطر ومنشأ المطر، والله أعلم. ثم قال: رعيناه، رعينا السماء، رعينا السماء أو رعينا المطر، هذا في تجوز في مجاز. هذه وبمعرفتها هذه الاستعمالات، إذا الإنسان قرأ النصوص وقرأ يعني الأدلة وقرأ كلام الناس يميز بين هذه الاستعمالات، يميز، لا بد من التمييز. من يتعامل مع الألفاظ، قال ابن عباس رضي الله عنه: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها مثل الحقائق اللغوية، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، تفسير لا يعلمه إلا الله. فبمعرفة وجوه الاستعمال يعني يحصل الفهم، وبعدم هذه المعرفة يعني من لم يعني من نظر في وقرأ القرآن وقرأ السنة وهو لا يعني تعامل معها من منطلق اللغة البحثة يقع في زلات وأغلاط وأخطاء عظيمة، يعني لأن هناك معاني كثيرة تختلف. وأخيرا يختم الشيخ البحث بمسألة الحقيقة والمجاز، يعني إثبات هذا التقسيم، هل هذا التقسيم صحيح أو ليس بصحيح. ذكر إنه اصطلاح الحادث أول صحيح، وأن الناس اختلفوا أكثر يعني العلماء على هذا التقسيم، وأنكر بعض أهل العلم وجود المجاز في القرآن، ومنهم من أنكر هذا التقسيم أو أنكر المجاز في اللغة، كلمة مجاز. وبالتأمل والله أعلم إن المسألة عندي إنها يعني الخلاف فيها لفظي ليس خلافا جوهريا، فتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز صحيح أنه اصطلاح حادث، فالصحابة والتابعين والعرب ما عندهم شيء اسمه حقيقة وشيء اسمه مجاز، وهذا لكن لا يقتضي أن يكون هذا التقسيم الاصطلاحي أن يكون منكرا، فقد حدثت اصطلاحات كثيرة، يعني بنشأة العلوم نشأت اصطلاحات، فالفقهاء عندهم اصطلاحات، قسموا أفعال العبادات إلى ركن وواجب ومستحب، قالوا هذا سنة وهذا ركن وهذا واجب لأدلة يعني يعتمد عليها في ذلك، ونشأ تقسيم العلوم، العلم الشرعي علم كذا وعلم كذا وعلم كذا وعلم كذا، اصطلاحات، علم اللغة يعني ظهرت فيها، علم النحو وعلم البلاغة، وعلم البلاغة أنواع وعلوم، فهذا من جملة الاصطلاحات العلمية، اصطلاح علمي، إن هذا حقيقة وهذا مجاز. المنكرون يعني للمجاز تقول إن هذا اللفظ الذي أنتم تسمونه مجاز هو حقيقة عند أهل اللغة، يعني ولا فيه قضية ترتيب، إن هذه الكلمة وضعت في اللغة لكذا ثم استعملت لكذا أبدا. فما يختلفون على إن مثلا الأسد في قولك رأيت في المجلس أسد، إن المراد به الرجل، كلهم يتفقون على أن المراد به الرجل، لكن هؤلاء يسمونه حقيقة ولا يسمونه مجاز. صار الاختلاف إيش، حقيقة ولا لفظي؟ اختلاف، كلهم يتفقون على أنه رجل، لكن هؤلاء يسمون يكون هذا حقيقة وهذا، وهؤلاء يقولون ده مجاز. فالذي يقول الحقيقة يقول العرب استعملت الأسد للحيوان المفترس، الحيوان المعروف بصفته، واستعملوا لفظ الأسد للشجاع، وكله حقيقة ما فيه، يعني ما وضع الأسد أول لكذا ثم نقلوه. لكن الذين نظروا إلى هذا نظروا إلى المعنى المتبادل والمعنى الذي يسبق إلى الذهن، في مناقشات طويلة وأفاض شيخ الإسلام في هذه المسألة كثيرا. والخطورة عندي إن في لكن الذين نظروا إلى هذا نظروا إلى المعنى المتبادل والمعنى الذي يسبق إلى الذهن، في مناقشات طويلة وأفاض شيخ الإسلام في هذه المسألة كثيرا.